قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الزلازل والكوارث والمحن واحفظ بلدنا والبلاد المسلمة وشعوبها وارحم ضعوف ما لهم قدرة وعذنا من الفتن واغفر خطايا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، أيها الأحباب، ما زال الحديث عن الفتن وعن المخارج التي يجب على العبد أن يفقهها وأن يعرفها من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة في كيفية الخروج من هذه الفتن التي هي ملازمة للعبد، إذ العبد بلا بلاء لن يستمر ولن يصل. والبلاء نوعان: بلاء علو ورفعة، وبلاء محق وإبادة. علو ورفعة إن ثبت ومضى في الطريق، محق وإبادة وانصرف عن الطريق، هذا الذي هو بلاء الشر والعياذ بالله. استمر النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ويبين لهم في كل موقف ويعلمهم كيف يخرج من هذا، وكيف يستمر، وكيف يثبت، وكيف يمضي، وكيف يصل، إلى أن لقي الله عز وجل وفارق الدنيا وتركهم جميعا على البيضاء ليلها كنهارها. حتى أن أفضل آية وختم القرآن بهذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، أعني ختمت الأحكام. هذه الآية كانت هي نهاية الأحكام الشرعية التي ختم الله عز وجل بها الرسالة. حتى قال بعض الأصحاب: وليس بعد التمام إلا النقص، أي سيكون موت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وقع خلاف، وقعت فتن عظيمة. أول فتنة هو شك البعض في موته، يعني ما تخيلوا ولا تصوروا أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان بين أظهرهم كانوا يستمدون منه القوة. كان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه يقول: ما رأيت أجزع ولا أقوى ولا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس يقول: ما شممت رائحة مسك ولا مسحة حرير ألين من كف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك هذا الحب العظيم الذي ملأ القلوب، قلوب الأصحاب، يعني لا يطيقون، يعني مولى النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله ما أطيق الليل. قال: لما؟ قال: إنه يحرمني منك لا أراك. فهذا الحب العظيم الذي بلغ المشاش عند الأصحاب. فجأة مرض النبي صلى الله عليه وسلم، حال المرض ما تخيلوا الموت ولا تصوروه. في يوم الجمعة التي قبل الموت خطب فيها النبي صلى الله عليه وسلم خطبة، كأنه وجد في نفسه نشاط فخطب، ثم قال عن المنبر: ذكر رجلا خيره الله عز وجل بين الدنيا وبين ما عند الله. قال أبو سعيد: فإذا بالصديق رضي الله عنه يبكي، سمع هذا الكلام بكى وقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فقلنا عجبا لهذا الشيخ، ما لأبي بكر الصديق يبكي ولسلم يذكر حال رجل خير بين الدنيا وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. قال أبو سعيد: فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن أعلم القوم وأفقههم كان الصديق رضي الله عنه. فالبعض يعني ما تخيل بالموت، شك. منهم عمر، عمر لما دخل هو ومعه المغيرة بن شعبة ورأي النبي صلى الله عليه وسلم يعني جسده مسجع، فصرخ عمر وقال: والله ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المغيرة: اسكت يا عمر، فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تحمل عمر الأمر، خرج فشى بين الناس أن رسول الله قبض، فقام عمر وقال: إن رجالا يزعمون أن رسول الله قتل، ووالله أن رسول الله مات، ووالله ما مات، وسيستمر إلى أن يقتل أقواما من المنافقين. وظل يتكلم إلى أن جاء الصديق وأخرجه من هذا الأمر، وقرأ الآيات: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل، إلى آخر الآيات، حتى علم الجميع أن رسول الله قبض مات. مات النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي وفي غرفة عائشة. هنا وقع الخلاف في كيفية غسله، هل يجرد أو لا يجرد، وألقي عليهم نوع سنة من النوم فغسل وصب عليه الماء ثم غسلوا. اختلفوا في كيفية دفنه، حتى قال الصديق بأن الأنبياء يدفنون في موضع موته. لما قاموا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ومات في يوم الاثنين ودفن في صبيحة يوم الأربعاء، فوقع خلاف، اختلف، خرج الأنصار واجتمعوا عند سعد بن عبادة وكان مريضا في سقيفة له، ثم قالوا له: يا سعد، أنت هنا وقريش يتزاحمون على الملك. فجمعهم ثم أشار عليهم أن يجمع باقي الأنصار ليحددوا من الذي يلي بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الوقت جاء الخبر إلى أبي بكر الصديق، جاء رجل من الأنصار وقال: يا أبا بكر، انقذ هذه الأمة، إن الأنصار قد اجتمعوا في سقيفة بني سعيدة يتشاورون الملك، أمر هذه الأمة. فأسرع الصديق وأخذ بيد عمر ثم ذهب لينظر الأمر، فلقي في الطريق أبا عبيدة ابن الجراح، فدخلوا جميعا على سعد بن عبادة والأنصار متوافرون، فإذا هم يتكلمون. فقال قائل الأنصار لأبي بكر: منا أمير ومنكم أمير، وكثر اللغط. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قد علمتم يا معشر الأنصار أنكم الوزراء ونحن الأمراء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الخلافة في قريش ما بقي من الناس اثنان. حدث الكلام حتى سكن الأمر، فأراد الصديق أن يحسم الأمر بسرعة قبل أن يعظم الخلاف، فأمسك بيد عمر وقال: مد يدك يا عمر أبايعك. تخيلوا حال عمر، كيف كان؟ هل فرح بالبيعة؟ هل فرح أن يكون أميرا للمؤمنين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال عمر: ووالله لأن أتقدم فتضرب عنقي أحب إلي من أن ألي أقوام فيهم أبو بكر. كيف عمر يتقدم على الصديق رضي الله عنه؟ المهم، انتهى الأمر ببيعة الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني سعيدة، وأيد من قبل غالب من حضر. ثم خرجوا من السقيفة إلى المسجد وعرضوا الأمر على جميع المهاجرين والأنصار حتى تمت البيعة العامة في المسجد واستقر الأمر. ممن بايع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقيل بأن سعد بن عبادة لم يبايع، حتى قال الصديق للأنصار: ما لسعد لم يبايع؟ فقالوا: يا خليفة رسول الله، إنه بايع أو لم يبايع لن يؤثر، فلا يعني تستفزه حتى لا يخرج عن الأمر. فتركه الصديق رضي الله عنه وهاجر إلى الشام، وقيل بايع. المهم أن الأمر سكن. في هذا الوقت بعد بيعة الصديق رضي الله عنه وقعت فتنة ما تخيلها أحد من المسلمين قط. وقعت ردة وخروج عن الإسلام في غالب بلاد الإسلام في الجزيرة. غالب الناس ممن كان على الإسلام خرج، وغالب الناس منع كثير من الطاعات وكثير من القربات حتى وصل إلى حد منع الزكاة عند الغالب، وقالوا هذه كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا لأبي بكر؟ لا نعطيها لأبي بكر. عظم الأمر ورق الدين وارتد الغالب، حتى أنه ما صلي الجمعة إلا في 3 مساجد في بلاد الإسلام، في مكة والمدينة وعند بني حنيفة، عند ثمامة بن أثال، وكان في بني حنيفة. بعدها شاور الصديق أصحابه، ما تقولون؟ الكل عرض خطة، نبدأ بالأعلى ثم الأدنى، أي بمن ارتد عن الإسلام بالكلية ثم بمن ترك واجب. فإذا بالصديق قال لا، وأعلنها، والله لأقاتلن الجميع، كل من خالف في أمر من أصول الإسلام سأقاتله. بدأ الخلاف يدب ويعظم بين الصحابة، حتى جاء عمر رضي الله عنه بنفسه وقال يا أبا بكر، كيف تقاتل أقواما يقولون لا إله إلا الله؟ دعهم الآن، نقف عند من ارتد بالكلية قاتله ثم ننتقل إلى هؤلاء. قال لا، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، والله لو منعوني عقالا، حبل، وفي بعض الروايات عناقا يعني صغار العنز، لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. عمر كان يرى أنه لا قتال له ليلا، إن الفتنة عظيمة واتسعت الرقعة بالنسبة للمرتدين إلى آخره، ولكنه لما رأى إصرار الصديق وثبات أبي بكر على الأمر قال، فسرعان ما شرح الله صدري لما شرح له صدر أبي بكر. ثم بعد ذلك فتنة أعظم وأشد، النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته جهز جيشا عظيما فيه أبو بكر وعمر وكبار الصحابة، وكان القائد العام للجيش هو أسامة بن زيد، حتى أن بعض الصحابة تعجب قال يا رسول الله، ما لي أسامة صغير دون 20، فلو أمرت غيره؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، إن تطعنوا في إمرته فقد طعن في إمرة أبي، أي زيد بن حارثة. فأسكت الأصحاب. المهم جيش أسامة استعد للخروج، حتى خرج خارج المدينة فإذا بالصديق بقي لعلة النبي صلى الله عليه وسلم ومرضه وكذلك بعض الأصحاب، ثم قال لأسامة انتظر حتى يعني نعطيك الأمر لحالة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم اختلف الأصحاب، هل ينطلق جيش أسامة أم لا؟ فإذا بالصديق قد عزم الأمر على أن ينطلق جيش أسامة، فقيل أبا بكر كيف تطلق جيش أسامة إلى الروم، إلى شمال الجزيرة، إلى بلاد الشام، والمسلمون غالبهم قد ارتد، دعه حتى نقاتل من حولنا ثم ترسل جيش أسامة. قال لا والله، والله لأرسلن جيش أسامة حتى لو تخطفت الطير أقدام أمهات المؤمنين، لو وصل الجيش والعدو إلى المدينة لن أؤخر جيش أسامة. عظمت الفتن واشتد الأمر، والصديق كالأسد الهصور أسكن عمر وأسكته، وأسكن جميع الصحابة وأسكتهم، لابد لجيش أسامة أن ينطلق إلى أرض الروم، إلى تبوك، إلى موضع مقتل أبيه زيد بن حارث. ثم بعد ذلك خرج عمر، لأن عمر كان من ضمن المشاركين في جيش أسامة، خرج عمر فأراد الصديق أن يبقيه، فصار ليودع جيش أسامة. سار بحذاء أسامة بن زيد ثم قال له: يا أسامة، أستأذنك الخليفة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لهذا الغلام أسامة ابن زيد: أستأذنك أن تبقي لي عمر حتى أستشير في الأمر. بمعنى إن قال نعم يمضي، وإلا فيسير معه. فقال: قد أذنت لك يا خليفة رسول الله ومن شئت. ثم ودع الخليفة أبو بكر أسامة ابن زيد حتى خرج وانطلق بجيشه إلى أن وصل إلى حدود تبوك، إلى موضع مقتل زيد بن حارثة في هذا المكان، ثم عاد. قيل: ما علم في التاريخ أن هناك جيش خرج بهذه القوة وفي هذا الخطر العظيم ثم عاد سالما إلا جيش أسامة؟ بدأ الصديق يرسل الوفود ويرسل الجيش والسرايا إلى بني حنيفة، إلى جميع قبائل العرب، حتى خضع الكل للإسلام وسكن عندها. يعني هذا تقريبا في عامين وقد زاد القليل. بعدها الصديق رضي الله عنه رأى أن الأمر عاد كما كان وزاد، بل أرسل جنوده على تخوم حدود الشام، وجنوده على حدود فارس. ومات الصديق رضي الله عنه الرجل الأسيف العابد سريع البكاء رقيق القلب، ولكنه كان قويا في دين الله عز وجل. استطاع الصديق رضي الله عنه أن يرد الأمة بتمامها وكمالها إلى الإسلام تاما كاملا، وكان على فراش الموت وجنوده على حدود أعظم دولتين في ذلكم الزمان، فارس والروم. في هذا الوضع الحرج، الصديق على فراش الموت، فكر: من الذي في هذه الحقبة القادمة هو الآن سيواجه أعظم دولتين على ظهر الأرض، ثم هؤلاء الذين قد ارتدوا ثم عادوا فيهم بعض الضعف؟ فحدد أمرا واحدا وقولا واحدا: أن يستخلف بعده عمر. فاستشار البعض، وافق الغالب إلا طلحة ابن عبيد، قال: يا أبا بكر، أتستخلف علينا فظا غليظا؟ وظل يحاور: كيف تلقى ربك وقد تركت لنا عمر الشديد القوي؟ فأقول: تركت عليهم خيرهم. ثم فعلا أوصى الصديق رضي الله عنه بولاية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وتم له الأمر بعد موت أبي بكر رضي الله عنه. هنا وقفة ولفتة من الصديق. الصديق رضي الله عنه بعدما تولى مباشرة الخلافة كان يحلب شياه لنساء الحي، ومعلوم أن الرجال كانوا يحلبوا الشياه. فلما تولى الخلافة قال أهل الحي: من سيحلب لنا الشياه؟ قال الصديق: أنا. قالوا: والخلافة؟ قال: والله لن تزيد من الخلافة إلا تواضع. ما أخذ قليلا ولا كثيرا، حتى أنه وهو على فراش الموت بعد أن أعطوه أعطيات في مقابل عمله للمسلمين وتفرغه، فلما كان على فراش الموت قال: أرضي التي بخيبر ضعوها في بيت مال المسلمين، وهذه بما أعطيتموني وقد تزيد. عندها تولى عمر رضي الله عنه الأمر، وكان صمام أمان للأمة. عمر رضي الله عنه أخذ الأمر من أبي بكر، وجنود أبي بكر على تخوم فارس والروم، فأكمل عمر المسيرة. فكر عمر: أن يستمر بهذا الفتح العظيم فيفتح بلاد فارس والروم، وظل يستشير ويفكر وينظر، فوجد أن فارس أقرب للفتح من الروم، لأن بلاد الروم فسيحة واسعة، وإنهم إن اندحروا من مكان ذهبوا ثم عادوا، وإن بلاد فارس قد تكون في القوة أعظم، إلا أن فارس إذا انكسرت انكسرت معها الروم. فكان هم عمر هو أن يناوش الروم على جانب وأن يناوش فارس، ولكن الهم الأكبر والأعظم هو أن يكسر بلاد الفرس، وهذا لبعض الأسباب، منها أن فارس قد تغلغلت في بلاد العرب، ربما شملت معظم الجزيرة، وكان لهم عمال في كثير من المواضع والمواطن في الجزيرة، فكان هذا الوضع الذي وضعت فارس يدها في هذه البلاد فيه بعض التدخل، ولهم أقوام من العرب تابعون لهم يعطونهم أخبار ما جد أولا بأول، فأراد عمر أن يكسر أولا فارس، وصمم على هذا، وعد لهذه العدة كبار القواد من المسلمين، ثم عظم الأمر وأعد سعد بن أبي وقاص لفتح فارس، وأعد معه الخطة لهذا الفتح العظيم. في هذا الوقت لما خرج سعد بن أبي وقاص قاصدا بلاد فارس بهذا الجيش العظيم الذي أعده عمر، كان سعد راكب وعمر ماش، أراد سعد أن ينزل فقال له عمر لا، سأودعك وأنت على هذه الحال حتى يعظم القائد في نفوس الجند، ثم قال له عمر يا سعد لا نهزم هؤلاء لا بعدد ولا بقوة، إن فارس أعظم قوة على ظهر الأرض، كفاهم أنهم غلبوا الروم عددا من السنين، كما في قوله عز وجل غلبت الروم في أدنى الأرض أي من فارس، وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، قوة عظيمة، وهؤلاء العرب بهذا الصورة التي سمع بها فارس والروم ضعاف، ولكنه عد هذه القوة العظيمة من الإيمان والتقى وقوى بها سعد، قال يا سعد لا ننتصر على هؤلاء لا بعدد ولا بعدة، إنما ننتصر بهذا الدين، فإن عصينا الله عز وجل غلبونا بعددهم وعدتهم. ثم بعد ذلك انطلق الجيش إلى بلاد فارس. أيها الأحباب، نقف هنا ثم نكمل في الحلقة القادمة، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رب جنبنا الفتن، يا رب جنبنا المحن، يا رب جنبنا الفتن، يا رب جنبنا.